بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل العطية: ولهم، أي وللخمسة وابن حبان والحاكم وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها، أي أنها
ولهم، أي للخمسة. من هم الخمسة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. نعم.
ولهم، أي وللخمسة وابن حبان والحاكم وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها، أي أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، سواء كان عملا بيد أو اتجار أو غير ذلك من أنواع المكاسب المباحة، وإن أولادكم من كسبكم. حسنه الترمذي. وفي لفظ: ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا. رواه أحمد.
قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الإنسان من كسبه، يعني من عمله بيده أو بيد غيره بأجرة مثله أو نحو ذلك، وإن أولادكم من كسبكم. الأولاد من الكسب الإنسان الذي يسعى في تحصيله، فإذا أكل من أكلهم أو من شربهم أو من حقهم فهو أكل من كسبه هو وولده. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوا من كسبكم. نعم.
ولابن ماجة من حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. وذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال ذلك.
قال صلى الله عليه وسلم لهذا الذي جاء يشتكي أباه، يشتكي أباه بأخذ ماله، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن ماله لأبيه، أن ماله لأبيه يعني هو المستحق له، ولا حرج على الأب أن يأخذ من مال ابنه من غير ضرر على الابن. نعم.
ولفظ أبي داود من حديث عمرو بن شعيب: إن لي مالا وولدا وإن والدي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا هنيئا. وفي البزار وغيره عن سمرة وغيره نحوه، وبمجموعها تدل على أن للولد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لم يضره ولا يحتاجه. قال الشيخ: وله التملك من مال ولده ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس. وإن قوله أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفع نفسه كإباحة ماله، وإنه يجب على الولد خدمة أبيه، وإنه يجب على الوالد خدمة أبيه، ويقويه جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به. لكن هذا يشترك فيه الأبوان. شرط بعض أهل العلم ستة شروط: أن يكون ما يأخذه من مال ولده فاضلا عن حاجة الولد، وأن لا يعطيه لولد آخر، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، وأن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، وأن يكون عينا موجودة، والسادس حصول تملكه بقبض مع قول أو نية. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه.
الوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، وليس للولد أن يأخذ من مال أبيه ما يحتاجه، وللوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، وله أن يأخذ حاجته كاملة للوالد يأخذ حاجته كاملة من مال ولده، أما ما يضره فلا يجوز للوالد أخذه، أو مال أعطاه لولد آخر أو أعطاه أو يأخذه من هذا الولد ويعطيه لولد آخر هذا لا يجوز، وإنما يأخذه لنفسه أو يأخذه لحاجته ويسدد به دينه وما لزمه. وأما أن يأخذه ليعطيه لولد آخر من ولد أو بنت فلا يجوز ذلك إلا بإذن منه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا، قال أما وأبيك لتفتأن من الفتيا، وفي نسخة لتنبأن من النبأ. قال أن تصدق بتخفيف الصاد، وأصله أن تتصدق وأنت صحيح أي سليم من مرض مخوف، شحيح أي حريص على الظنة بالمال، وهو الجامع للبخل مع الحرص فهو أبلغ منه. تأمل الغنى أي تطمع في الغنى وتخشى الفقر، فمجاهدة النفس حينئذ على إخراج المال آية صحة القصد وقوة الرغبة، فكان ذلك أفضل لأن صحة البدن تجعل للمال موقعا في القلب لما يأمله من البقاء، والمرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، فاشترطت صحة البدن في الشح بالمال.
سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا، قال أما وأبيك لتبتعن من الفتيا، وفي نسخة ولتنبأن من النبأ. قال إن الصدقة أن الصدق إن تصدق بخفيف الاتصاد بتخفيف الاتصال تخفيف الصاد، وأصل أن تتصدق وأنت صحيح أي سليم من مرض عوف من مرض شحيح أي حريص على الظنة بالمال، وهو الجامع للبخل مع الحرص في أبلغ فهو أبلغ منه. تأمل الغنى أي تطمع في الغنى وتخشى الفقر، فمجاهدة النفس حينئذ على الجمع على إخراج المال آية صحية صحة القصد وقوة الرغبة، فكان ذلك أفضل لأن صحة البدن تجعل للمال موقعا في القلب لما يأمله من البقاء، والمرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، فاشترطت صحة البدن في الصحة في الصحي والمال. يعني أن المرأة إذا طلب منه المال فإنه يجود به إذا كان مريضا، مريض يقول رايح أعطي المال والرزق على الله، لكن إذا كان صحيح شحيح يبخل بالمال ويعظم نفعه ويريد أن يبقى عنده فهو يعطيه من قوة شح النفس، يعطيه لمحبته للآخر أو لأجل نفع الآخر وهكذا. نعم.
وحيث أن الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس في الحياة ورأى مصير المال لغيره. ولا تمهل أي لا تؤخر الصدقة في الصحة حتى إذا بلغت الحلقوم أي قاربت الروح بلوغ الحلقوم، وهو الوصول إلى مجرى النفس عند الغرغرة ولم تبلغه بالفعل، إذ لو بلغته لما صح تصرفه، قلت لفلان كذا أي لمن يعطيه أو يوصي له، ولفلان كذا أي لمن يعطيه أو يوصي له أيضا على سبيل المثال، وقد كان لفلان يعني الوارث متفق عليه.
يعني ما تصبر حتى تقول لفلان كذا ولفلان كذا، إذا أيست من الحياة فإنك توصي بمالك وتعطي صاحب الحق حقه بسماح نفس وبرد خاطر، بخلاف ما إذا كنت صحيحا شحيحا فإنك في صحتك تجمع المال، والشح يغلب على الإنسان أن يحفظ ما له، فإذا طمع الإنسان بالحياة فإنه يغلي المال، وإذا أيس من الحياة فإنه يرخص المال ويدفعه. نعم.
فدل على أن التصدق في حال الصحة أفضل منه في حال المرض، لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. وللترمذي: وصححه: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. ولأبي داود: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. وفي معنى ذلك قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وجاء في فضل الصدقة آيات وأحاديث كثيرة، منها: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، والصدقة تطفئ الخطيئة، وغير ذلك. فدل على فضلها في الصحة وجوازها عند الموت قبل الغرغرة. ولمسلم وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق في مرضه، أي الذي مات فيه، ستة أعبد. قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه. ولأحمد عن أبي زيد عند موته لم يكن له مال غيرهم، أي غير ستة الأعبد، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، أي اعتبر عدد أشخاصهم، فأعتق اثنين وأرقى أربعة، وقال له قولا شديدا وفي لفظ: فجاء ورسته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: أوفعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. ولأحمد: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، قاله تغليظا شديدا وذما بليغا، لأن الله لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث، فإن تصرف في أكثر منه كان مخالفا لحكم الله، مشابها لمن وهب غير ماله. وحكي الإجماع على أن تصرفات المريض لا تجوز بأزيد من الثلث لمن له وارث، لهذا الخبر وغيره. ولابن ماجة وغيره: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. وقال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ففيها ونحوها أن تبرع المريض مرضا مخوفا متصلا بالموت بعتق أو عطية أو هبة أو نحوها لا يصلح إلا من الثلث عند الموت. مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي. والمراد بالمرض المخوف كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة، ومثله من وقع الطاعون ببلده، أو كان بين الصفين عند التحام حرب، أو في لجة بحر عند هيجانه، أو قدم أو حبس أو قدم أو حبس للقتل ونحو ذلك. قال الشيخ: وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه، فلا يلزم تبرعه بما فوق الثلث، ولا لوارث بشيء بإجازة الورثة لهما إن مات منه، وإن عوفي من ذلك فتبرعه كتبرع الصحيح في نفوذ عطاياه كلها، وكذلك من مرضه غير مخوف كصداع يسير ووجع ضرس ونحو ذلك، لأنه في حكم الصحيح. وإن ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتق من رأس المال، لأنه لا تبرع فيه بل كالحقوق التي تلزم بالشرع. وإن اشترى في مرضه المخوف من يعتق عليه ويرث منه كأبيه ونحوه عتق من الثلث أو وورث، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدره، وإن قال: أنت حر آخر حياتي عتق وورث، وإن دبره عتق ولم يرث، وإن ضاق الثلث عن العطايا في مرض الموت والوصايا قدمت العطايا، لأنها لازمة ويبدأ بالأول فالأول في العطايا، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن. وإن اتهموا المريض بالتبرع زيادة على الثلث مثل أن يتصدق أو يهب أو يحابي ولا يحسب ذلك، أو خافوا أن يعطي بعض المال لإنسان يمتنع عطيته ونحوه. فقال الشيخ: يملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه، وكذلك لو كان المال بيد وكيل أو غير ذلك أو مضارب وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن يجعلوا معه يدا أخرى، فالأظهر أنهم يملكون ذلك، وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير. وقال: نكاح المريض في مرض موته صحيح، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق. وقال ابن رشد: دلت الدلائل على أنه إن قصد بالنكاح خيرا لا يمنع، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورسته منع، كما في أشياء من الصنائع.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.